متى 13 من عدد 4. أيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفا في حقل، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. آمين. عرفنا أحبائي في دراستنا لأمثال ملكوت السماوات إن إنجيل متى بيكلمنا عن ملكوت السماوات في 3 دوائر. الدائرة الأولى استمرت من أصحاح 3 لغاية أصحاح 10، وفيها تتكرر 3 مرات عبارة قالها أولا يوحنا المعمدان، ثانيا قالها المسيح، ثالثا قالها الرسل، أو المسيح قال للرسل أن ينطقوا بها في إرسالية 12 رسولا في متى أصحاح 10. والعبارة دي هي توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. إنجيل متى مكتوب أساسا لكي يوضح هذه الحقيقة أن المسيح هو ملك، ملك اليهود. هذا ما أثبتته سلسلة النسب في متى 1، وهذا ما عرفه المجوس الذين أتوا من المشرق في أصحاح 2، وهذا ما حدث في المعمودية عندما مسح باعتباره الملك. لذلك نجد أن متى أصحاح 3 لما نقارنه ببقية الأناجيل اللي بتتكلم عن معمودية يوحنا المعمدان وعن نزول الروح القدس على المسيح في المعمودية، نلاقي أن في فروق بين كل رواية من الأناجيل 3، متى ومرقس ولوقا ودول بس اللي اتكلموا عن الحادثة دي، يوحنا ماشي في طريق مختلف تماما. متى بيتكلم عنه باعتباره ممسوح ملك، ومرقس باعتباره ممسوح نبي، ولوقا باعتباره ممسوح كاهن، ودول اللي كانوا بيتمسحهم في العهد القديم، والمسيح سمي مسيح لأنه ممسوح. في أصحاح 3 كانت بشارة يوحنا المعمدان لليهود توبوا، وطبعا احنا عارفين ان يوحنا المعمدان في كرازاته اتجه اساسا بل وكليا الى اليهود. المسيح في متى 4 كرر ذات العبارة عندما قال لليهود ايضا في كرازاته متى 4 توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. ثم ارسل 12 رسول في متى أصحاح 10، وكانت على فم هذه العبارة اللي ينبغي أن لا نخطئ دلالتها إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. ده الكلام اللي بسميه الوجه الأول من ملكوت السماوات، مقدم بصفة خاصة لليهود. لكن هذا الوجه بكل أسف انتهى عندما اليهود رفضوا ملكهم، والمسيح من نفس إرسالية الرسل 12 في متى 10 كان يعرف النهاية من البداية، وكان مسيطرا على الأحداث لا متفاعلا بها. عشان كده قال لهم انهم حيرفضوا إرساليتكم، حيرفضوا سفراء الملك اللي بعتهم الملك، وطبعا رفضهم للسفراء يتضمن رفض للملك ذاته. أصحاح 11 المسيح وبخ المدن اللي صنع فيها كل قواته أو معظم قواته لأنها لم تتب، وبالتالي يستحيل أن يعلن الملكوت لأمة غير تائبة. 3 نداءات اللي قلنا عنهم في متى 3 و4 و10 توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. في متى 11 بيقول ان المدن دي لم تتب. ثم نجد في متى 12 الخطية التي لا غفران لها، عندما المسيح اللي أظهر آيات كثيرة تدل على أنه المسيح وأنه الله الظاهر في الجسد، لكن بكل أسف نسبوا معجزات المسيح إلى الشيطان ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين، وبالتالي أصبح المسألة مش أن ما عندهمش أدلة، لكن خطية ضد النور وضد الأدلة اللي بيقدمها الله، وهي أدلة لا تنكر. ابن الله جاء ومعه قوة روح الله، وإن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله، لكن بكل أسف قالوا مين قال أن بروح الله بيخرج الشياطين، ده برئيس الشياطين بيخرج الشياطين. وضاعت الفرصة على اليهود. طبعا خلينا لما بقول ضاعت الفرصة يعني قرروا رفض المسيح، على أن المسيح في أناته وصبره صبر عليهم لغاية الصليب. لا ده أعجب من كده، بعد القيامة أرسل الرسل مرة تانية إلى الأمة دي، بس هو عارف من النهاية من البداية، عارف من النهاية من البداية، عشان كده كان عارف، وده موضوع هنتأمل فيه فيما بعد في أمثال أخرى. أصحاح 13 نبتدي بقى الوجه الثاني للملكوت، الملكوت اللي بيسميه في هذا الأصحاح العظيم اللي بكل أسف أسيء فهمه تماما وفسر عكس المعنى المقصود منه على خط مستقيم. فيما مضى رأينا ذلك، وفيما سنتأمل في هذا المساء نرى أيضا نفس الشيء، إنهم الاختلاف مش 90 درجة لكن 180 درجة، اختلاف كامل عن التفسير الصحيح. لكن في بعد كده الوجه الثالث، وده برضو إنجيل متى بيكلمنا عنه، ولا سيما متى 24 ومتى 25 بيكلمنا عن الملك هيجي، والملك هيملك في أورشليم. والرب كان قال الكلام ده في متى 23، إنكم لا تعودون ترون وجهي حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب، آخر متى 23. رغم أنهم قبل كده في متى 21 كانوا قالوا مبارك الآتي باسم الرب، لكن قالوها والرب عارف لا يؤخذ بالمظاهر، مش اللي انت بتقوله لكن حقيقة حالك، هو اللي الرب عارفه وشايفه. قالوا كلام لكن الرب كان عارف ان احسانهم كندى الصباح الماضي باكر، عشان كده قال لهم لا هتقولوا تاني بس هتقولوها بعد الضيقة العظيمة، ولما تقولوها من قلبكم هيجي ابن الانسان ويملك عليكم. وده الكلام اللي في متى 24، متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر، والمسيح اتكلم عن علامة انقضاء الدهر الحاضر اللي احنا بنتكلم عنه في متى اصحاح 13، يبقى احنا بنتكلم حاليا عن فترة الدهر الحاضر. ايه علامة انقضاء الدهر ده اللي قاله في متى اصحاح 24؟ متى 25، متى جاء ابن الانسان وجلس على كرسي مجده على الارض يجمع الشعوب امامه ويميز بينهم كما يميز الراعي الخراف عن الجداء، ويقول الذين عن اليمين تعالوا يا مبارك ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. وسيملك المسيح، ده الوجه الثالث من الملكوت. الوجه الاولاني قدم لهم فرفضوه، الوجه الثالث بعد الضيقة العظمى سيقول مبارك الآتي باسم الرب وسيأتي ويملك. طيب الامرين دول مجيئه ورفضه ومجيئه مرة تاني بالقوة والمجد، الامرين دول بنلاقيهم في العهد القديم، يعني مش بصعوبة نقدر نلاقي ايات كتيرة قوي بتتكلم عن مجيء المسيح متضعا ورفضه. اعتقد واضح من اشعاع 53 مثلا، من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب نبت قدامه كفرخ وكعرق من ارض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر اليه ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخذول من الناس رجل اوجاع ومختبر الحزن. لكن نلاقي في نفس الاصحاح كلام عن مجده، عن ملكه، لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة. آيات كثيرة بتتكلم عن ملك المسيح في العهد القديم، في آيات عن رفضه، في آيات عن ملكه، لكن لا كلام إطلاقا في العهد القديم عن الفطرة اللي بين مجيئه الأول ومجيئه الثاني. ومن هنا كثير من الشراح ما قدروش يفهموا مفتاح هذا الفصل العظيم اللي المسيح بيقول عنه هنا: سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. من يوم ما تأسس العالم، الفترة اللي أنا بتكلم عنها دلوقتي دي فترة مكتومة، يتكلم عنها الرسول بولس فيما بعد بأكثر توضيح، يقول السر المكتوم فالله منذ الدهور الذي لم يعرف به بنو البشر في أجيال أخر. بيتكلم دلوقتي بولس بعد ما جه المسيح وابتدى يتكلم عن الأمثال والمكتومات، ابتدى بولس في رسالة أفسس يوضح الأسرار العظيمة الخاصة بالفترة الحاضرة. يبقى مفتاح هذا الفصل انه بيتكلم عن شيء ما جاش سرته في العهد القديم. العهد القديم يتكلم عن مجيء المسيح لكي يموت ومجيء المسيح لكي يملك. كل الانبياء بلغة الرسول بطرس تنبأوا عن الآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، لكن ولا حد من الأنبياء تكلم عن الفترة الحاضرة. كتير قوي بتسأل عن الوضع النبوي بتاع فترتنا الحاضرة، احنا دلوقتي فين في النبوة؟ هل ما يحدث الآن سبق ذكره في نبوات العهد القديم؟ هل إشعياء 19، هل غيره ده اللي بيتم النهاردة؟ الإجابة على ذلك أن فترة الكنيسة فترة غير موجودة في النبوات إطلاقا، دي فترة مش موجودة. شافوا الأنبياء مجيء المسيح الأول وشافوا مجيء المسيح الثاني، بلغة بعض الشراح شافوا قمتي الجبلين، لكن ما بينهما من وادي ومن حقول ومن مدن وقرى وأنهار محدش قدر يشوفها. المسيح في هذا الفصل يفتح بأمثال فمه وينطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. ده مفتاح هذا الفصل العظيم، ان كل فترة الكنيسة غير واردة في النبوات. الكلام ده واضح في اشهر نبوة في كل العهد القديم اللي تدينا مفتاح لفهم الخريطة النبوية، 70 أسبوع بتاعت سفر دانيال اصح 9، يقول لنا عن ان في 7 أسابيع يعني 49 سنة، 7 × 7 = 49 سنة، ثم 62 أسبوع، المجموع يبقى 69 أسبوع، وبعد 69 أسبوع يعني 483 سنة يقطع المسيح وليس له. وماذا حدث بعد أن قطع المسيح؟ فترة صمت يشغلها كلام تاني إلى النهاية، حرب وخرب قضي بها، وبعدين خلاص ما اتكلمش عن الفترة المتوسطة، لكن بعد كده ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد أو الأسبوع الأخير اللي هو الأسبوع 70، اللي هو كل تفصيلات سفر الرؤية عن الأسبوع نمرة 70. يبقى لغاية 69 صلب المسيح، النبوة بعد كده ما فيش كلام في النبوات، والفترة بتاعتنا دي ملهاش دعوة بالنبوات إطلاقا، لكن النبوة تستمر لكي توضح الأسبوع 70، وده موضوع سفر الرؤية. إذن الفترة بتاعتنا فترة ما بين صعود المسيح وبين مجيء المسيح بالمجد والقوة لكي يؤسس ملكوته، ده متى أصحاح 13. وطبعا عندما لم تفهم المسيحية الفارق الكبير بين إسرائيل والكنيسة، واعتبرت بكل أسف أن الكنيسة رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق، أو أنها خمر جديدة محطوطة في زقاق عتيقة، مع أن المسيح قال حدش بيعمل كده، حدش يجيب رقعة من ثوب جديد ويحطه على ثوب قديم. ما بتعملش كده أنت، أنا ما بعملش كده وأنت ما بتعملش كده. لكن بكل أسف معلم المسيحية قالوا إن المسيحية رقعة رقعت ثوب تهرق، اللي تهرق ما ينفعش، لكن يجي حاجة بداله جديدة، والمسيحية جديدة تماما كثوب جديد وكأفراح خمر جديدة في زقاق جديدة من الأول، هو ذا الكل قد صار جديدا. مش معنى كده ان كلام الله لإسرائيل اتغير، الله ما بيغيرش كلامه، لكن ده موضوع تاني بعد ما تنتهي فترة الكنيسة هنا على الأرض. زي ما قلنا الكلام ده غامض في أذهان الكثيرين، مش من بتوع زمان، لكن بكل أسف لغاية هذه اللحظة مش قادرين يعرفهم الجزء العظيم بتاع هذا الفصل. كانت نتيجة ان المفتاح ضايع، يقينا ابتدى التفسير يبقى كله تفسير مغلوط، فابتدوا يعتبرهم، وده كلام شائع، ان الانجيل سيغزو المسيحية وان الناس هتستفاد من بشارة الانجيل والعالم هيتحسن. مش عارف ازاي الناس، بلاش اقول اللي عارفين الكتاب، اللي بيفكرهم يقولوا ان العالم بيتحسن، هل في ومضة امل لعالم بيتحسن؟ يا اخوة دي الاخلاق، الاخلاق ضايع، اخلاق ضايع. يعني انا كنت بفكر من كام يوم، بوليس العالم اللي هو امريكا، طب ومين بوليس على امريكا؟ مش بوليس على امريكا، مين بوليس على رئيس امريكا؟ مين بوليس على رئيس امريكا؟ يعني الفساد مستشري كلام يعني كان زمان، مش من زمان قوي، كان زمان من شوية، مش من زمان قوي، كان كلام عيب يتقال، النهاردة بيتقال ويقول لك ان الشعب الامريكي شايف ان ده ما فيهاش يعني حاجة تضايق قوي. يعني ايه المشكلة يعني؟ صحيح ما فيش مشكلة، عالم فاسد، واحنا مش منتظرين احسن من كده، لا من امريكا ولا من غير امريكا. الكتاب بيقول كده، كما كان في ايام نوح كذلك يكون في ايام ابن الانسان. مش كلام ده واضح ولا ده كلام صعب؟ يعني في تحسن، هو ايام نوح كانت ايام عدلة لما الله تأسف انه عمل الانسان؟ دي مش ايام راحت وانتهت، دي هتعود تاني. كما كان يكون، فيش جديد، عالم خربان، عالم فاسد، والمسيح لما يجي هيكون العالم في فساد. ده بالعكس، ده بيتساءل المسيح في لوقا 18، ولكن ابن الانسان متى جاء ألعله يجد الايمان على الارض؟ يعني يكاد الإيمان لا يرى، بصفة عامة ما فيش إيمان، والإيمان هو الاستثناء مش القاعدة. لكن يقول لك بكل أسف مفسرين للكتاب المقدس في داخل المسيحية إن الحالة جايبة لقدام، وإن الإنجيل لابد أن يغطي كل الأرض. يا أحبائي هذا قلب للحقائق. شوفوا كلام المسيح في الأصح ده، مثلا إنسان زرع وجاء عدوه زرع، وبعدين الخدام العبيد بتوع السيد ده بغيرة مقدسة على مصالح سيدهم قالوا انت زرعت زرع جيد لكن احنا شايفين زوان، طب ادينا امر ان احنا نروح نقلع الزوان. قال لهم لا، دعوهما ينميان كلاهما معا الى الحصاد. دي أناط الله، وده السر في المسألة. هنا المفهوم بتاع ملكوت العهد القديم اولا على اليهود. النهارده المسيح ساب البيت وخرج عند البحر وقال خرج الزارع ليزرع والحقل هو العالم. فالنهارده الرب مش جايب ثمر من الامم من اليهود، لكن من كل القبائل والامم والشعوب والالسنه. بكل اسف الكلام ده تايه، خرج الزارع ليزرع لكن جه الزوان، وبعدين دعوهما ينميان كلاهما مع أناط الله. في العهد القديم القضاء يجرى سريعا، في ملكوت المسيح باكرا، أبيد من ملكوت الرب فاعل الإثم باكرا، كل يوم يحصل محكمة. إشعياء 66 يخرجون وينظرون جثث الذين عصوا علي، يعني كل سبت يروح يتفرجوا على اللي اتبهدلوا في خلال الأسبوع اللي فات، وكل يوم في محكمة. الكلام ده ما بيحصلش النهاردة. دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد، أقول الحصاد اجمعوا الزوان أولا واحزموا حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزن. يفسرها ويقول في النهاية يرسل ابن الإنسان ملائكته ويجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الاسم، عشان لما يملك فعليا يملك على حقل نظيف. ده اللي هيحصل لما يجمع الشعوب ويميز الخراف عن الجداء، والخراف هم اللي يدخلوا الملكوت، وأما الجداء فيقول لهم اذهبوا إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. كلام ده زي ما قلنا واضح، لكن بكل أسف اتقلب. قالوا إن الخميرة من ضمن اللي قالوه، ده اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت، الخميرة صورة للنعمة وازاي هتملى كل العالم. والخميرة في كل الكتاب المقدس ليس صورة للنعمة إطلاقا، لكنه صورة سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. يعني في الأناجيل تحرزوا من خمير الفرسين والصدقين، في الرسائل نقوا منكم الخميرة، خميرة صغيرة تخمر العجين كله، لذلك نقوا منكم الخميرة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير. في العهد القديم احذر من أن تضع الخمير على المذبح، وفي عيد الفصح لا يرى في مساكنكم خمير، واللي يلاقوا في مسكنه خمير في أثناء أسبوع الفصح عيد الفطير تقطع تلك النفس من شعبه. ده كلام الكتاب يا إخوة، الكتاب مش بيخبط في بعضه. أنا جبت التشبيه ده أفتكر في المؤتمر، قلت إن أفضل توضيح للمسألة دي الكلمات المتقاطعة اللي احنا شطار بنعملها. كلمات المتقاطعة بيقول لك كلمة بتلاقي عندك بدل الكلمة أربعة خمسة، تقترح كلمة من الأربعة خمسة تلاقيها مش ماشية مع الرأسي، يبقى على طول تغير، مش محتاج واحد يقول لك غلط لأن هي مش قافلة معاك، يبقى تدور على كلمة تانية تقفل الحكاية. مش محتاج الكتاب المقدس ما فيهوش حاجة تخبط في التانية أبدا، ولا كلمات المتقاطعة أحسن. يعني هيبقى اللي بيألفوا الكلمات المتقاطعة عرف يجيبوا حاجة متناسقة أحسن من الله. كلام اللي بنقوله ده لما نلاقي في كلام واضح في الكتاب، لا يمكن ان آية في الكتاب تنطح آية تانية، يبقى تفسيرك غلط، دور على تفسير جديد، دور على تفسير آخر. عشان كده الحكاية مش صعبة، لكن عايزة استعداد انك مش اللي في مخك تلاقيه في الكتاب هتلاقيه في آية، هتلاقيه طالما انت بتدور عايز هتلاقيه، لكن هتلاقي 50 آية بتقول لك كلامك غلط وانت تعمل نفسك مش واخد بالك لانك عاوز كده. لكن العاوز يبقى تلميذ للكتاب المقدس، عاوز يخضع لكل كلمة لان كل كلمة من الله نقية، فيش كلمة زيادة. فضة ممحوصة في بوطة في الأرض 7 مرات، فيش كلمة زيادة ولا كلمة نقص. نوصل بقى إلى المثلين اللي عاوز أتكلم عنهم بنعمة الرب النهاردة. قبل ما أتكلم عن المثلين بس أبص على خريطة الأمثال 7 اللي قلت عليهم في مرة من المرات، ممكن أضيف عليهم أبندكس، أضيف عليهم تذييل وأسميه المثل نمرة 8 إذا حبيتم، على اعتبار ان ده الاكتاف بتاع السلم الموسيقي. يعني اقول ان المثل اللي قاله المسيح في عدد 52 يشبه السلم الموسيقي الثامن، يبقى 7 وبعدين ارجع عوض على بدء. اذا كانوا 8 يبقى نقسمهم بطريقة حلوة خالص 4 و4، والتقسيم يبقى واضح لان الاربعة دول اتقالوا على البحر، على شاطئ البحر، والأربعة التانين دول اتقالوا داخل البيت، يبقى الحكاية معقولة. كمان المثل الأول ما يقولش عليه يشبه ملكوت السماوات ولا الثامن، يبقى برضو كويس، يبقى 1+3 و3+1. الأربعة تقسموا الأولانين 1+3، الثلاثة اللي بعد كده يشبه ملكوت السماوات، يشبه ملكوت السماوات، يشبه ملكوت السماوات، والثلاثة اللي بعديهم يشبه ملكوت السماوات، يشبه ملكوت السماوات، يشبه ملكوت السماوات، والثامن لا، يبقى كويس. 1+3 دول خارج البيت، دول على شاطئ البحر، و3+1 دول داخل البيت. الثلاثة الأولانيين نقدر نقول عليهم 1+2، واثنين زائد واحد. واحد زائد اثنين الاولاني اللي هو مثل الزوان، وده الواحد ليه طابعه مرتبط اكتر بالاولاني، لكن احنا دلوقتي سيبنا الاولاني، ده المثل نمرة اثنين، ده الواحد. بعدين التاني والتالت صغيرين وجم ورا بعض، اللي هو حبة الخردل والخميرة، ودول اللي احنا قلنا مرة اللي فاتت ان فيهم لخبطة كتير في التفسير، اعتبروا ان حبة الخردل نجاح المسيحيين لان طيور السماء اتت اليها. واحنا عارفين برضو وحدة التفسير، المسيح قال في المثل الاولاني اللي لما التلاميذ مش فاهمين المثل الاولاني قال لهم هتفهموا بقية الامثال ازاي، انتوا مش فاهمين الاولاني، طب تعالوا اشرح لكم الاولاني عشان بعد كده تبقوا فاهمين. شرح لهم الاولاني وقال لهم الطيور هي الشيطان، جم المفسرين يقول لك الطيور دول الناس الكويسين، برضو فيش فايدة. ما المسيح قال خدوا المفتاح عشان تفهموا. يبقى اذا لما يكونوا الطيور في المثل الثالث دول الشياطين، هي الشياطين لقت مقرا جوه المسيحية. ايوه ما احنا قريناها دي في رؤيا اصحاح 2 في الكنيسة نمرة 3 كنيسة برغاموس، انا اعلم اين تسكن حيث كرسي الشيطان. الشيطان حط عرش، امال انت فاهمين. طب سيب دي دلوقتي. يبقى اذا في ازدياد كبير لان حبة الخردل اصغر جميع البقول، لكن لما بتنبت بتبقى شجرة حتى ان طيور السماء تتأوى في أقصى. نجاح عظيم، لكن اضيف نجاح ظاهري. ثم اللي بعديها نفس الفكر، خميرة صغيرة خبأتها امرأة في ثلاثة اكيال دقيق حتى اختمر الجميع، قالوا النعمة. لا الخمير مش النعمة، امال ايه؟ الخمير شر. هو الشر دخل، ايوه دخل الشر، دخل جوه تعاليم المسيحية، دخل جوه تعاليم المسيحية. انت ما تعرفش ولا ايه؟ انت بتقراش الرسائل، كل الرسائل بتقول كده. اقرا مثلا واحدة من ضمن الرسائل يقول كده، لانه دخل اناس خلسة كتبوا منذ القديم فجار يحولون نعمة الهنا الى الدعارة وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. ينكرون جوه المسيحية بينكروا السيد المسيح الله وربنا يسوع المسيح. ايوه امال انت فاهم اللي بيحاربوا المسيحية في بلادنا العزيزة جايبوا المعلومات منين؟ درسوا الكتاب؟ يا ريت، يمكن بعضهم كان تنور. لا ما درسوش الكتاب، جابوا كتب شهود يهوى. طبعا اللي مننا بيقرا شهود يهوى، كتب شهود يهوى، واللي مننا بيقرا الكتب اللي في مصر بتتباع يعرف تماما هم جابوها منين. جابوها من ناس جوه المسيحيه. بالمناسبه شهود يهوى دول من اكتر الناس اللي ليهم انتشار، مجلتهم اللي هي برج المراقبه بيطبع منها 10 مليون نسخة شهريا، المراعي الخضراء افتكر 4000 الحمد لله، لكن برج المراقبة 10 مليون. امال ايه؟ الشيطان دخل والخميرة دخلت حتى اختمر الجميع. لا طول ما احنا هنا مش هيختمر الجميع، ما احنا عاملين فرامل. تعلمون ما يحجز لان سر الاثم الان يعمل إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز وحينئذ سيستعلن الأثيم. يبقى واضح خالص أن كمان من ضمن الآيات الثانية اللي بتتكلم عن كان في الشعب أنبياء كذب سيكون فيكم معلم كذب يدسون بدع هلاك وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. وآخرين لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها أعرض عن هؤلاء. رسائل مليانة بالكلام ده، بس الناس بكل أسف قفلت الكتاب والشيطان توه الناس اللي مش عارفة الكتاب. تضلون إذ لا تعرفون الكتب. دايما بقول المثل ده، في البلد اللي اتولدت فيها واللي عشت فيها كويس تعرفش تتوهني، لكن في أي بلد بزورها الأول مرة معرفش شوارعها بكل سهولة أتوه. ليه؟ اللي عارفها ما توش فيه، عارف شوارعها. كلمة الله ما توش فيها لما أكون عارفها، اتوه فيها لما اكون ايه مش عارف. تعرفش الكتاب الشيطان حافظه، اذا انت مش حافظه الشيطان حافظه فيتوهك، لا سيما لان الاكثريه الساحقه في المسيحيه مش عارفه كلمه الله. يبقى اذا زي ما شفنا دلوقتي في واحد زائد ثلاثة، ثلاثة زائد واحد أربعة، على الأربعة على شاطئ البحر وأربعة جوه البيت. الثلاثة دول قسمناهم واحد زائد اثنين واثنين زائد واحد. لما نبص على الاثنين التانيين زائد واحد نلاقي في مثلين، دول اللي هتكلم عنهم النهاردة، مثل الكنز المخفى في الحق ومثل اللؤلؤة الواحدة كثيرة الثمن، وبعدين المثل الثالث ده مثل اللي هو الشبكة المطروحة. والعجيبة ان المثل الثاني ماشي مع السابع، مش كده؟ احنا قلنا الاول مع الثامن، الثاني مع السابع، الثالث والرابع مع الخامس والسادس. فعلا الثاني ماشي مع السابع، ماشي. الوحيدين اللي يقول لك في انقضاء الظهر في المثل الثاني والسابع، ويقولنا ان الملائكة تفرز ده عن ده، المثل الثاني والمثل السابع، ويقول لنا ان فيه جيد وفيه راضي، حق فيه حنطة وزوان وشبكة فيها سمك جيد وسمك راضي. التشابه واضح مش كده؟ خلينا احنا في المثل الخامس والسادس اللي هما موضوع دراستنا النهاردة. المسيح شرح المثل ده او اتكلم بالمثل ده بقى وهو في البيت. بره الكلام، وكفايه على اللي بره يسمعوا الكلام ده، لكن اللي جوه ليهم كلام تاني؟ ولا الرب بيتكلم كله زي بعضيه؟ لا لا، الرب بيعرف يقول ايه لمين. فبره ليهم كلام ومن غير شرح، جوه ليهم كلام وليهم كمان شرح، لان سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمه. امال ايه؟ فانتوا حبايبي من جوه، انا بقى جوه البيت اشرح لحبايبي واتكلم مش عن الصورة الخارجية، لان الامثال الاربعة اللي فاتوا بتكلمنا عن الصورة الخارجية للفترة الظاهرة الحاضرة، فيه زارع خرج ليزرع، وبعدين فيه تلك او اربع انواع من التربة، فيه ارض طريق، في ارض محجرة، في ارض شوك، وفي ارض جيدة، وبعدين ساب التلاتة دول اللي ما نفعوش، مسك الأرض الجيدة، قال لك والشيطان جه وزرع زرع، العدو زرع زوان وسط الحنطة، وبعدين قال لنا إن فيه نمو كبير، يعني الشيطان عمل في المثل الأول والتاني، التالت والرابع تأثير العمل، فالعمل بقي كبير قوي، لكن الطيور تقاوت في أغصانه، وداخليا الخميرة استشرت وخمرت كل العجين. ويمكن واحد لو نوصل للكلام ده بس نقول يا ده مشروع ربنا فشل، الشيطان انتصر. فالرب اخد حبايبه جوه البيت وقال لهم لا، تعالوا لما اقول لكم بقية القصة. لا، المسيح مشروعه ما فشلش ولا حاجة، تعالوا لما اقول لكم الكلام بس شوفوا انت بره المقادس. لما قصدت معرفة هذا اذا هو تعب في عيني. شوف برا المقادس لا الصورة كائن، وفعلا صدقوني احنا نفسنا كمؤمنين بل وكخدام احيانا لما بتبقى الصورة والشيطان بخفافيش الظلام يضغط علينا نحس ان ايه الحكاية، هو الشيطان هو اللي منتصر ولا ايه؟ يعني هو اللي ليه الايد في العالم، البرامج بتاعته اللي ماشية، حتى المؤمنين القليلين برضو تعبهم الشيطان وناجح وصيهم، ايه الحكاية؟ حتى دخلت مقادس الله وانتبهت الى مش بس اخرة الاشرار، وده صحيح، لكن اخرتها لما تعب حبقوق وبعدين وقف على المرصد وعلى الحصن، قال له الرب تعالى لما اقول لك اخرتها اخرتها. انت دلوقتي شايف كل الامور كأنها في صالح الشيطان، تعالى لما اقول لك الرؤيا بعد الى الميعاد، لسه في ميعاد، في أناط الله دلوقتي، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب، إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر، والبار بإيمانه يحيى. يعني شوفوا يا إخوة، إحنا مش بس خلصنا بالإيمان وده صحيح، لكن تعرفوا من غير إيمان نتلخبط وما نعرفش نمشي. صدقوني نطلق. لو ما عندناش إيمان تثق في الله ملك الدهور الذي لا يفنى ولا الحكيم وحده. لو ما عندناش إيمان نقول إحنا يظهر ضيعنا عمرنا في الغلط في الطريق الغلط. لا لا، ادخل إلى المقادس، بص إلى الآخرة، في النهاية تتكلم ولا تكذب، إن توانت فانتظرها. وعشان كده أيوب المبتلى لكن الواثق والصابر قال أما أنا فقد علمت. يا سلام، قد إحنا محتاجين يا إخوة لما الأمور تلطش معانا نعلم علم أيوب ده. أيوب ده من أوائل المؤمنين في العالم من قبل الناموس، لكن يقول علمت أن وليي حي والآخر على الأرض يقوم. من الآخر ده؟ هو الأول وهو الآخر. طب لما قالش الأول والآخر؟ قال لك ما الأول ما أنا فاهمها، بس أنا مشكلتي هو اللي حيبقى الآخر. قال له هو اللي حيبقى إيه الآخر. الكلمة الأخيرة لمين؟ الكلمة الأخيرة ليه هو. خلي الشيطان في فترة أناط الله يعربد إنجاز أن نقول، لكن الآخر مين اللي حيبقى ليه الكلمة الأخيرة؟ الكلمة الأخيرة ربنا المعبود يسوع المسيح. هيجي اليوم يا أحبائي والناس اللي مشت ورأيت الشرير شجرة شارقة ناضرة عبر وإذا هو ليس بموجود، هيجي يوم بؤساء الأرض اللي ما لهمش قيمة دول هيملكوا مع ربنا يسوع المسيح. ساعتها الأشرار هيبقوا فين؟ وكل المستكبرين وكل فاعل الشر يكونون قشا ويحرقهم اليوم الآتي قال رب جنود، يكونون موطئا لأقدامكم. هيجي اليوم ده أحبائي. إذن خلونا ندخل إلى المقادس. الرب هنا دخل تلاميذه، تعالى ما دخلكم جوه لحسن تفتكروا إن مشروعي فشل، لا سيما إنه لما دخل لجوه قالوا له إحنا ما فهمناش المثل الثاني. هم قبل كده قالوا له ما فهمناش المثل الأولاني شرحه له، قالوا له إحنا مش فاهمين الثاني برضو. إيه الرب ما معلم عظيم وباله طويل قوي، قام شرح لهم المثل الثاني. المثل الثاني ان العدو جه في زرعة ابن الانسان وقام حط الايه الزوال ومط خلاص، يعني هو عمل العملة بتاعته دي وخلاص. عشان كده لغاية النهاردة دي طرق من الطرق الدنيئة اللي بيحاربوا بيها الفلاحين احيانا بعضهم بعض، طريقة خطورتها قليلة ومفعولها اكيد، انك تحط شوية بذور سامة في الحقل بتاع جارك وتسيبها خلاص. مين شافك وانت بترمي شوية بذور بالليل والناس نيام ترمي شوية بذور، يعني هيعملوا ايه وانت ماشي رميت شوية وسيبها خلاص. والزوان يضايق وياكل اكل بتاع الحنطة يطلع المحصول ضعيف. على الزوان قال لهم لا سيبوه لغاية الحصاد. الرب قال الكلام ده، وبعدين بعديها زي ما قلنا لئلا يبدو ان مشروعه فشل ابتدى يكلمهم عن الثلاث امثال، بعدين الاخير التزييل. لكن خليني النهارده اتكلم عن الاثنين بس من الثلاثه. الاولاني مثل الكنز المخفى في حقل، والثاني مثل اللؤلؤه كثيره السمن. برضو بكل اسف اقول ان التفسير الشائع لهذين المثلين خطأ. ايه التفسير الشائع؟ التفسير الشائع ان الانجيل هو الكنز، وان المسيح هو اللؤلؤة، وان الانسان لما ربنا يعقله كده يبيع كل اللي عنده اللي وراه واللي قدامه علشان يحصل على نعمة الخلاص الانجيل ويحصل على المسيح. طبعا الكلام ده زي ما قلنا التفسير الشائع، لكن السؤال هل هو التفسير الصحيح؟ الإجابة لا. أول حاجة لما بيقول كده مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق، هل مطلوب من الإنسان أنه يضحي بشيء لكي يحصل على المسيح؟ يمكن واحد يقول هو مش بولس الرسول قال من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية؟ طبعا التلمذة تتطلب أن الواحد يبيع كل شيء، لكن هناك فارق كبير بين التلمذة وبين نعمة الإنجيل. في مثلين في لوقا 14، المثل الأولاني بيقول كده: عشاء، إنسان عمل عشاء عظيم، دعا كثيرين، قال لهم تعالوا لأن كل شيء معد. دي النعمة، دي النعمة. لكن وراها على طول يتكلم المسيح عن التلمذة: إن كان أحد لا يأتي ورائي ولا يبغض أباه وأم وإخوته لا يقدر أن يكون لي تلميذا. دي حاجة ودي حاجة، لازم نفصل كلمة الحق بالاستقامة. افتكر في كتاب جميل اسمه ثنائيات الكتاب المقدس لأخ اسمه اف بي هول، الكتاب ده جميل قوي، موجود بالعربي مترجم، نافع لأنه بيجيب لنا كتير قوي من الثنائيات دي اللي تبدو أنها حاجة واحدة لكنها مش حاجة واحدة. يا أحبائي، نحن لا نضحي بشيء، وبولس ما اعتبرش نفسه ضحى لأنه بيقول عن الحاجات دي: وأنا أحسبها إيه؟ نفاية. ففين بولس باع كل شيء لكي يقتني الخلاص؟ إن هذا ضد تعليم الإنجيل الواضح، لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. إذن أنا لا أبيع لكي أشتري لكني أحصل عليها هبة مجانية. لكن مش بس كده، ده بيتكلم على إنسان يطلب لآلئ حسن. هو أنا كخاطي، أنا اللي بطلب المسيح؟ أودي فين الآية اللي بتقول ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا معا فسدوا، وليس من يعمل صلاحا ليس. أوديها فين دي؟ أو الآية الثانية اللي جت في إشعياء: وجدت من الذين لم يسألوا عني، ما سألوش عني، لكن وجدت من الذين لم يطلبون، ما طلبونيش. فكركوا المرأة السامرية لما خرجت من بيتها وسايبة نمرة ستة جوه البيت ورايحة تستخ وترجع له على طول، كانت بتدور على المسيح في اليوم ده؟ لا يا أحب، أمال مين اللي بيدور على التاني؟ كان لابد له أن يجتاز السامرة. ده أنا اللي بدور، ابن الإنسان جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. نحن لا نضحي بشيء، مش بس كده، نحن لا نمتلك أساسا شيء لكي نضحي به. الإنجيل، عاوز تعرف الإنجيل؟ إنسان كان له مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50. انت هتبيع عشان تشتري المسيح؟ بس حق لك ادفع اللي عليك. طب انت ايه اللي عليك؟ إذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. انا حلت حاجة عشان اشتري المسيح ولا اشتري الخلاص؟ اشتري. باع كل ما كان له واشترى الكنز، او اشترى الحقل واشترى اللؤلؤة. انا اللي بشتري. وزولنا ان اللؤلؤة هي المسيح، اين نجد في الكتاب ان انا اشتريت المسيح؟ في العكس. هنشوف دلوقتي العكس، لكن انا اشتريت المسيح ولا هو اللي؟ احنا نقلب الاوضاع ليه؟ ما عرفش ليه الناس في الاصح ده جيت وتربست وقلبت كل حاجة. اسمع كلام الناس وامشي 180 درجة تلاقي روحك عملت صح. انا مفلس، الله لا يبيع خلاصه لكن متبررين مجانا، اما هبة الله فهي حياة ابدية. انا لم اطلب، لكن الذي طلب هو المسيح، هو الذي طلبني، هو الذي بحث عني، هو الذي وجدني. ثم في هذا المثل بيكلمنا عن الحقل، وزي ما قلنا احباء المسيح شرح في الاصح ده الحقل، مش في الاصح ده، قبليها على طول وهو بيشرح مثل الزوان، دي واخدين بالكم، هو شرح مثل الزوان وقام ابتدي يكمل. لما شرح مثل الزوان قال الحقل هو العالم. انا عشان اخلص بشتري العالم ولا بسيب العالم؟ طب ما هو هنا اشترى ذلك الحقل، يبقى اذا كان الحقل هو العالم، اين، والمسيح اللي قايل الكلام ده، قبليها على طول مباشرة في عدد 38. أين أجد السلطة اللي يخليني أنا أغير كلمة الحقل هو العالم في 38 وأقول الحقل ليس هو العالم في عدد 44؟ ألاقي الكلام ده منين؟ وأين السلطان لي أن أفعل ذلك؟ ثم إنسان في المثل الأول والثاني نقرأ عن إنسان، ولما جه المسيح شرح الإنسان الإنسان هو ابن الإنسان. مين ابن الإنسان؟ ابن الإنسان جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. يبقى هنا الإنسان الذي وجد الكنز والذي يطلب اللي قال الحسنة مش أنا، لكن مين؟ ده واحد تاني. أما لقى إيه؟ لقاني أنا. تعالوا بقى نبص على التفسير بالشكل ده ونلاقيه ماشي مع بقية الكتاب ولا مش ماشي مع بقية الكتاب. يبقى التفسير اللي اتقال والشائع في المسيحية أنا أبحث عن المسيح تيلة جميلة كما أنا آتي إلى فاد الورى مستعجلة. تعالى زي ما وساعتها هتحصل على هبة مجانية وانت أساسا لا طلبت الله ولا انت أردت الله ولا انت معاك أساسا مال تشتري لكنك مفلس. ثم ان المسيح مع انه بيبيع لكن بيقول تعالوا اشتروا مني بلا فضة وبلا ثمن. لماذا قال اشتروا؟ لكي يعطيك يقين الامتلاك. اشتريت ومعاك المخلصة، لكن لما جيت ساعة الدفعة ما دفعتش. ولما جي واحد حب يقتني موهبة الله بدراهم وأدى بطرس الرسول دراهم، قال له أراك في مرارة المر ورباط الظلم، إن المسيح لا يبيع عطايا، مجانا أخذتم مجانا. يبقى التفسير ده مش ماشي. أمال التفسير اللي يمشي؟ الإنسان الذي يطلب الذي وجد الكنز المخفى في حق هو المسيح، والإنسان الذي يطلب اللآلئ الحسنة هو المسيح. سنجد في هذين المثلين أربع نقط أساسية. أولا الغلاوة. يا أحبة إحنا غاليين، إحنا غاليين حتى لو كنا رخاص في عينين نفسينا أو في عينين إخوتنا أحيانا، لكن أنا غالي، غالي عليك، غالي على قلب سيدي. دي أول فكرة بنشوفها في المثلين دول. حاجة ثانية إنه لما هو لقانا فرح، برضو دي من ضمن الغلاوة. الحاجة الثالثة إنه علشان يحصل علينا ضحى، وكانت التضحية كبيرة جدا، ودي برضو أقول نمرة ثلاثة من ضمن الغلاوة. أنا مشبه زي ما هنشوف دلوقتي كنز لؤلؤة، إحنا أيوه كنز ولؤلؤة. لما لقانا فرح. حاجة التالتة إنه ضحى جدا، تضحية هنتأمل فيها دلوقتي، علشان يحصل علينا. وأخيرا امتلكنا واقتنانا واشترانا. كلام ده ماشي مع بقية أفكار الكتاب المقدس، هو ده اللي ماشي. هنشوف دلوقتي الكلام ده، بس قبل ما نشوف الكلام ده خلينا أبص على إن المسيح في الكلام ده كان لسه قال على طول قبل ما يدخل البيت، أفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. في حاجات مكتومة أنا بنطق بيها دلوقتي، ولما دخل البيت نطق بالمثالين دول، دول من ضمن الأمثال المكتومات. لما جه الدور في الرسائل واتشرحت المكتومات دي، جه الرسول بولس في رومية 11 قال أيها الأمم أنا لست أريد أن تكونوا أن تجهلوا هذا السر. هقول لكم السر ومش عاوزكم تجهلوه، لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء. وبكل أسف المسيحية جهلت هذا السر وصارت في عيني نفسها حكيمة. ايه السر اللي بولس مش عاوز الامم يجهلونه لئلا يكونوا عند انفسهم حكماء؟ ان القساوة قد حصلت جزئيا لاسرائيل لغاية امتى؟ الى ان يدخل ملء الامم. وبعدين وهكذا سيخلص جميع اسرائيل، يعني اسرائيل من الاسباط الاثنى عشر، مش مقصود جميع اسرائيل يعني كل فرد من الامة، لكن الامة كلها كل اسباطها. ما تجهلوش هذا السر. ده انا بشوف فيه المثل الخامس اللي احنا بنتكمل بنتامل فيه دلوقتي، اللي هو مثل الكنز المخفى في الحقل. وبعدين في مثل تاني أو في سر تاني اتكلم عنه بإفاضة في رسالة أفسس ورسالة كولوسي، هو سر الكنيسة، اتحاد المسيح بالكنيسة. قال هذا السر عظيم، لكنني أنا أقول من نحو المسيح. وإيه؟ يبقى في سرين، سر اتقال في روميا، السر الثاني اللي أنا قلته دلوقتي يدوبك أشار إليه في آخر آية في رسالة روميا، لكن ما تكلمش عنه مش وقته. لكن جه في رسالتين تانيين كتبهم من سجن روميا، اتكلم في رسالة أفسس وكلوسي عن سر الكنيسة اللي هو اللؤلؤة الواحدة الكثيرة السماء. يعني لو عايزين نبص بسرعة نقول ان الكنز المخفى في حقل اقدر اشوف فيه حاجتين. اول حاجة المؤمنين افرادا، او اشوف فيه كمان اسرائيل الله. بينما المثل الثاني اللي هو اللؤلؤة الواحدة الكثيرة السماء ارى فيها الكنيسة اجمالا، وارى فيها ايضا اتحاد المسيح بالكنيسة باعتبارها اللؤلؤة الواحدة الكثيرة السماء. يبقى المثلين دول بشوف واحد صورة تدبيرية إسرائيل، يقول كده كنزا مخفى في حقل، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى. خلي بالك، اشترى ايه؟ الكنز؟ لا، اشترى الحقل كله، مع انه مش شار الحقل عشان الحقل، لكن اشترى الحقل علشان الكنز. دي واضحة؟ ايوه واضحة. تنبأ قيافة ان المسيح، ودي نبوة صح، اصله كان رئيس كهنة، تنبأ ان المسيح مزمع ان يموت عن الامة وليس عن الامة فقط، مش بس عن الأمة، بل يجمع أولاد الله المتفرقين إلى واحد. خلي الجزء الأولاني، مات المسيح عن إيه؟ عن الأمة. وهنا مضى وباع كل ما كان له عشان خطر الإيه؟ الكنز. لكن ما اشتراش الكنز، لكن اشترى إيه؟ طب أنت عايز الكنز ولا عايز الحقل؟ قال ما أصل الكنز مرتبط بإيه؟ بالحقل. أصل إسرائيل شعب إيه؟ أرضي. خلي بالك في المثل الثاني، لما جه اشترى اللؤلؤة ما اشتراش البحر، ولا هيشتري البحر؟ لا، حب يشتري البحر، اشترى اللؤلؤة بس. طب ما تشتري البحر؟ قال لك لا، اللؤلؤة دي ملهاش دعوة بالبحر، ليسوا من الايه؟ ما لهمش دعوة. لكن اسرائيل من العالم؟ لا، دول شعب ارضي. بصوا كده في خروج 19 نقرا آية بتوضح الكلام ده. تسعتاشر عدد خمسة. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة. كلمة خاصة هي بعينها كلمة جواهر، يعني تترجم جولز أو جواهر، اللي هي كنز يعني. تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض. اشترى الحق، بس انتوا الجواهر ايه؟ بتوعي، انتوا الكنز اللي موجود فين؟ في الحقل. نفس الآية ذكرت مرة تاني تقريبا في مزمور 135 عدد 4. لأن الرب قد اختار يعقوب لذاته وإسرائيل لخاصته. كلمة خاصته برضو جولز، جواهر. مرة ثالثة في ملاخي 3:17، ملاخي 3:17 بيتكلم عن يكونون لي، قال رب الجنود، في اليوم الذي أنا صانع. يكونون لي إيه؟ خاصة، وكلمة خاصة يعني جواهر. شوفوا يا أخوة، صدور شعب أرضي، وطالما هم شعب أرضي مش هيتم اكتشافهم او استخراجهم من الحقل غير لما يمتلك المسيح الارض. في العهد الجديد اللي أنا المثل اللي أنا قريته اشترى واحد اشترى حق. في العهد القديم فيه واحد برضه اشترى حق. في إرميا أصحاح 32 نقرأ عن إرميا كان مسجون وجاله صوت من الله قال له حيجيلك واحد اسمه حنمئيل ابن عمك هيبيع حق لحنثوس اشتري الحق. مع ان إرميا كان مسجون لانه اتنبأ ان نبوخذ نصر والجيش جاي وحيستولى على الارض. طب يا رب لما نبوخذ نصر جاي وحياخد الارض اشتري انا حق ارمي فلوس في الضايع؟ قال له ما هو انا عاوز كده علشان تبقى اعلان وشهادة ان الارض في يوم من الايام ايه هترجع. اشتري واكتب صكين، صك افتحه علشان الناس كلها تقراه، وصك تاني اختمه وحطه في انيه خزفيه وادفنه في الحقل. طيب عمل كده فعلا عنثوس إرميا واشترى وكتب الصك الشراء، دفع الفضه 17 من الفضه وكتب صك الشراء المفتوح والتاني ختمه حطه في الانيه الخزفيه ودفنه في الارض. والرب قال بعد ايام كثيره هيرجعوا يشتروا حقول وبيوت وكروب. يعني الارض راجعه ولا مش راجعه؟ راجعه. امال ايه؟ هترجع. تعرفوا ليه راجعه؟ اصل إرميا دفع ثمنها 17 من الفضه، والمسيح دفع ثمنها ولا ما دفعش ثمنها؟ لا دفع ثمنها. دفع ثمنها ليه؟ دفع ثمنها، مش هو اللي خلقها؟ ايوه صدقوني هو اللي خلقها وبرضه ايه دفع. عجيب. فاكرين الحكايه اللي دايما بنحكيها ديت، الولد الصغير اللي عمل مركبه كان فرحان بيها وبيلعب بيها، في يوم من الايام ضاعت منه، وفي يوم من الايام لقاها عند راجل عارضه في محل. قال له يا عم المركبه دي بتاعتي ده انا اللي عاملها. قال له يا حبيبي انت اللي عاملها مش انت اللي عاملها، اذا عجباك جيب المصروف واشتريها. يا عم ده بتاعتي ده انا اللي عاملها باماره بعلامه. قال له ولا اماره ولا علامه، تجيب فلوس تاخد. الواد بيحب المركبه بتاعته اللي عملها، فراح جاب كل فلوس اللي محوشها وراح قال للراجل اتفضل. اخذ المركبه فرحان بيها، قال لها انت ليا مرتين، مره لما عملتك ومره لما اشتريتك. رؤيا 4 ورؤيا 5. رؤيا 4 بيترنموا الشيوخ انت خلقت كل هذه وهي لارادتك كائنه وخلقت. طب لما خلقت وهو اللي خلقها مطلوب حاجة تاني؟ مطلوب حاجة تاني، اصلها اتسرقت. مش اتسرقت منه، لا انتوا عارفين الحكاية طبعا. ما الحكاية اصلها تزعل، لكن يعني احنا عارفين اداها لادم لانه بيحب ادم. ادم انت حبيبي وانت صورتي، انت تمثلني، وتفضل الارض انا دي خلقتها لك، ودي مع انها كوكب صغير في الكون لكن انا مقاصدي في الارض دي. خلي بالك احفظ الارض ليعملها ويحفظها. وعلى طول جاب له المرأة انبسط بيها. جت المرأة بتقول له اتفضل، ايه دي؟ شجرة حلوة قوي. قال لها هي مش حلوة لكن عشان خاطرك يعني. ما هو ادم لم يغوى، لكن المرأة اغويت فحصلت في التعد. اكل، ولما اكل السلطان بتاعة الارض راح من ادم لمين؟ للشيطان، فضاعت. والمسيح اصله بيحب الارض وبيحب الانسان، فيعمل ايه؟ تعال بقى اصحاح 5، مين مستحق ان يفتح السفر يفك ختومه؟ مفيش حد. وبعدين قال له غلب الاسد الذي من سبط يهوذا، رايت خروفا قائما كانه ايه. وبعدين الشيوخ بيغنوا بقى اغنيه تانية، مش بقى انت خلقت ولارادتك كائن وخلقت، مستحق انت لانك ذبحت وايه اتاري خلقه كمان وايه واشترى. اشترى صحيح، اشترى الكنز، لكن هو في الحقيقة اشترى ايه؟ اشترى الكل. وعشان كده يجي رؤية 11 صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك الى الابد. هيملك ولا مش هيملك؟ لا يملك، ما يملكش بتاعيه، لكي يكون هو متقدما في كل شيء. قال لك لا كفاية على السماء، لا مش انت حتى بتديله حاجة من عندك، لا مش كفاية على السماء، السماء وكمان وايه والارض، ولتكن مشيئتك كما في السماء كذلك ايه. مش بتقولوها يا جماعه ولا ما بتقولوهاش؟ إذا بيقولوها يبقى مش هتحصل. هتحصل، هتيجي اللحظة اللي فيها تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، ساعتها ومش قبل كده هيطلع الصك، هيمتلك الأرض، لكن كما هيطلع إيه؟ أصل الحقل ده أتاري في حاجتين، صك الشراء وفي كمان كنز إيه؟ مخفى. وطالما امتلك، هو امتلك من 2000 سنة دفع الثمن، بس لسه ما حطش لغاية دلوقتي إيه؟ إيده، لأن أنا طلع تنتظر، لكن هيجي اليوم يضع إيده، ولما يطلع يطلع صك الشراء المختوم أرمية 32 ويطلع الكنز المخفى في حقل. إسرائيل مرتبطة بالأرض، عشان كده اشترى الحقل عشان خاطر الكنز. لكن تعلم أقول لكم حاجة تاني، في سر تاني، سر بتاع رومية 11 أديني شرحته لكم، المسيح شرحه موجز، بولس فصله في 3 أصحاحات، رومية 9 و10 و11. التاني يشبه ملكوت السماوات لؤلؤة واحدة كثيرة السماء، جمال ثم وحدة. أصل المسيح بيحب كل مؤمن كفرد، صح، ابن الله الذي أحبني، لكن كمان أحب المسيح الكنيسة. الكنيسة دي هي اللؤلؤة الواحدة اللي ما تتقسمش، زي بالضبط الجسد الواحد، الجسد يتقسم، يعني انت لو قسمت جسدك يبقى خلاص ما عادش ينفع، واللؤلؤة لو اتقسمت فقدت قيمتها العظيمة. اللؤلؤة كيف تتكون؟ اللؤلؤة اللي مننا دارس في الأسماك يعرف ازاي بتتكون. اللؤلؤة بتتكون في قاع المحيط تحت خالص، في حيوان رخوي صدفي، والحيوان الرخوي الصدفي ده احيانا يحصل ان جسم غريب يدخل الى جسمه الرخوي الهلامي الحساس قوي، يدخل ما بين الصدفة وما بين جسمه، يؤلمه بشدة، ويبتدي كشيء طبيعي ديفنس ميكانيزم، يبتدي يفرز سائل علشان يحاوط هذا الجسم الغريب الذي دخل فيه، تسبب له كما يقول العلماء آلاما مبرحة، وتبتدي تتكون نواة اللؤلؤة، ويبتدي يفرز تاني لأنه متألم أكتر، لأن لما فرز السائل الآلام ازدادت، وتزداد الألم ويزداد الإفراز، وتتكون اللؤلؤة إلى أن يقضي ذلك الكائن المسكين نحبه بعد أن تألم آلاما كثيرة. هذه الطريقة اللي تكونت بيها اللؤلؤة جنب حيوان صدفي. لكن في واحد أعظم بما لا يقاس، ومن جنبه خرجت حواء، وفي واحد أعظم من كليهما، ومن جنبه خرجت الكنيسة. مش بالصدفة ان جنب الحيوان الصدفي وجنب آدم وجنب المسيح تكونت اللؤلؤة. لكن اللؤلؤة لما تكونت، تكونت في أعماق المحيط، وينبغي أن يكون هناك غواص ماهر يعرض نفسه للخطر، وكثيرون من الغواصين المهرة ماتوا وهم بيطلعوا اللؤلؤة، كتار ماتوا. وإذا كان ما نعرفش كتار من اللي ماتوا، لكن نعرف واحد علشان يطلع اللؤلؤة مات، إنه الرب يسوع المسيح طلع اللؤلؤة. لكن مش بس وصلت لكده، لكن كمان يقول تاجر يطلب لآلئ حسن، وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن فمضى وباع كل ما كان له واقتنى واشترى تلك اللؤلؤة. من شوية أنا أشرت إلى 4 نقط أقولهم واختم بيهم. بنشوف في المثلين دول أول حاجة الغلاوة، وفعلا المؤمن غالي جدا، صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا أحببتك. أدي المؤمن غالي في عينين المسيح علشان تعرف أدي غالي، شوف الدمن اللي اتدفع فيه. يقول لنا مضى وباع كل ما كان له، عايز تعرف اللي ضحى به المسيح؟ اقرا مثلا فيليب 2، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، يا سلام، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. فكر في مزود الأبقار، وفكر في صليب العار، وفكر في القبر المستعار، فكر في هذه المحطات التي عبر عليها ذلك العظيم الشريف الجنس إذ كان في صورة الله، من المجد إلى المهد، ومن المهد إلى اللحد. دي التضحية اللي ضحى بها المسيح، باع كل ما كان له. يقول في كورنثوس الثانية 8، فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. هذه الكلفة الكبيرة التي تكلفها المسيح، أول حاجة أنا غالي، حاجة تانية فرح. لما لقى الكنز، الكتاب يقول لنا فمن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق. من فرحه، هو صحيح أنا لما بقابل المسيح وبمتلك المسيح إنجاز أن أقول بفرح، لكن مين اللي بيفرح أكتر؟ لوقا 15 الأصحاح العظيم ده، إذا الرب تأنى هنتأمل فيه في يوم من الأيام، لأنه ما ده مثل، ده من ضمن الأمثال العظيمة بتاعت المسيح. مين الفرحان؟ الخروف اللي فرحان؟ الدرهم فرحان؟ ما جابش سيرة فرح الخروف ولا فرح الدرهم، لأن الدرهم هيفرح إزاي، لكن جاب فرح الراعي، افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. هكذا يكون فرح في السماء. والمرأة جمعت الجارات، افرحنا معي، وجدت الدرهم الذي أضعته. والأب يقول كان ينبغي أن نفرح ونصر، فابتدأوا يفرحون. في يوحنا 4 لما المسيح اتقابل مع المرأة السامرية هو فرح، ويقول لهم كده في هذا يصدق القول أن واحد تعب وآخرون دخلوا على تعبه، أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه لكي يفرح الزارع والحاصد معا. هو أعظم زارع وهو أعظم حاصد، وعشان كده الفرح الحقيقي فرح المسيح، فرح المسيح. أحبائي يتقال عنه كده في عبرانيين 12، من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. إذا كنا بنتأمل في المثل ده باعتبار إن أنا غالي، وإذا كنا بنتأمل على إن المسيح لما لقاني اتملأ قلبه بالفرح، وإذا كنا بنتأمل في هذا المثل إن المسيح ضحى تضحية ما أعظمها ما أكبرها لكي يقتني الحق، وليقتني اللؤلؤة، وليقتني الكنز، كل شيء لي، كل شيء بتاعه. شوف كلوسي يقول لنا كده فيه خلق الكل، وبعديها على طول يقول لنا لكي يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليب. هو اللي خلق في الأزل، هو اللي في ملء الزمان جاء لكي يصالح الكل بدم نفسه بدم صليبه. عشان كده أدي أنا غالي، اللي الدفع فيا التمن الغالي، خلقني ثم اشتراني. ده بيخلينا أحبائي نحس بقد إحنا مديونين للرب يسوع المسيح، بيحبنا بالشكل ده. لما لقانا فرح، ضحى بكل شيء لأجلنا، فيش حاجة بقت غالية علشان يقتنينا. يا ترى الغالي علينا في الدنيا بجوار المسيح. هنا تبدأ المسؤولية بتاعتنا. أنا وأنا خاطي ما كانش ممكن أضحي لأجل المسيح، لأن ما كانش عندي غير خطاياي، لكن بعد أن آمنت علي أن يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم. وخب صحيح وأنا خاطي ما أقدرش أعمل حاجة للرب، لكن بعد أن صرت مؤمنا علي أن أكرس كل شيء، أن أعطي نفسي، ولا نفسي ثمينة عندي، هكذا قال الرسول بولس. هذه أمثال ملكوت السماوات، كنزا مخفى في حقل. الحقل ملوش قيمة إطلاقا بجوار الجواهر اللي موجودة فيه، لكن يبدو أنه الراجل ده لما اشترى الحقل اشتراها من واحد مش عارف قيمة الكنز اللي في الحقل. احنا موجودين في العالم كنز مخفى في حقل، ومحدش مقدر قيمتنا، محدش عارف قيمتنا. يتقال عن بعض القديسين تائهين في مغاير وشقوق جبال، معتازين، مكروبين، مذلين، وهم لم يكن العالم مستحق. احبائي، احنا الكنز المخفى في حقل. الحقل كبير، لكن مش عشان خاطر الحقل اشترى الرجل الحقل، لكن اشترى الحقل عشان خاطر الكنز. اترينا احنا غاليين جدا في عينين الرب؟ لا، ده احنا مش بس كافراد، كل واحد ليه غلاوه وليه جمال خصوصي، لكن احنا كمان بيميزنا وحدتنا مع بعضينا، كلنا معا نمثل لؤلؤه واحده كثيره السمن. واحده ما نعرفش اللؤلؤه قعدت قد ايه لغايه لما تتكون، لكن كل ما بتقعد اكتر تتكون، كل ما بتكبر، كل ما قيمتها بتزيد. عمال 2000 سنه عمال يبني، عمال يكون، كل ده على اساس جسم غريب دخل فيه. عارفين الجسم الغريب اللي دخل فيه؟ حاجه ما عرفهاش، حاجه ما سمعش عنها ولا شافهاش. جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا، لنصير نحن. اما الامه، اما صرخاته في الجلجثه، فحدث ولا حرك. مين يقدر يعرف قد ايه المسيح تالم؟ ثم تكونت النواه يوم الخمسين، ثم عماله تزيد. فاضل قد ايه؟ مش عارفين. لكن اللي نقدر نؤكد ان مجيء المسيح اصبح قريب. انا بيتهيألي ان اللؤلؤه فاضل فيها حاجات بسيطه جدا وتكتمل، ويحضرها لنفسه كنيسه مجيده. خدين بالكم كلمه يحضرها لنفسه، مش دي برضو بتكلمنا عن فرح غاليه؟ يحضرها لنفسه كنيسه مجيده، لا دنس فيها لؤلؤه ولا غضن لؤلؤه ولا شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسه وبلا عيب. احبائي، في اليومين اللي فضل لنا في البريه، خلونا المسيح يغلى علينا اكتر، ونحبه اكتر، ونعيش لمجده الذي له كل المجد.